بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. لقاء جديد من سلسله فتشوا الكتب، والنهارده معادنا مع الاسئله اللي بتجيلنا، وهنركز على الجزء الاخير من الاسفار اللي درسناه مع بعض. اول سؤال بيقول: ما مصير سليمان؟ في ناس كتيره متشككه في مصير سليمان الملك، على اعتبار انه الكتاب المقدس اشار الى انه في اخر حياته مشي مع نساء الأمم وأزغنى قلبه عن عبادة الله وبخر للأوثان. إنما إحنا بنقول إنه سليمان تاب بدليل إنه ربنا ساب كتب سليمان موجودة في الكتاب المقدس زي سفر الجامعة وسفر الأمثال وسفر النشيد، وفي مزمور لسليمان وسفر الحكمة. كمان في إشارة واضحة كانت زي نبوة لداود أبوه في سفر صمويل الثاني إصحاح 7، لما كان داود بيصلي واتمنى أنه يبني بيت لربنا، ربنا قال له لا أنت مش هتبني، ابنك هيبني. وبعدين اداله وعد قال له هو يبني بيتا لإسمي وأنا أثبت كرسي مملكته إلى الأبد، أنا أكون له أبا وهو يكون لي ابنا، إن تعوج أؤدبه بقضيب الناس وبضربات بني آدم، ولكن رحمتي لا تنزع منه كما نزعتها من شاول الذي أدلت من أمامك. على أساس النبوة دي نعتقد أن سليمان حتى لو كان انحرف رجع وتاب في آخر حياته وربنا قبل توبته، عشان كده يقول: ويأمن بيتك ومملكتك إلى الأبد أمامك، كرسيك يكون ثابتا إلى الأبد. الإشارة الثانية أن سليمان تاب أن سفر الجامعة يعتقد أنه كتب في آخر حياة سليمان على الأرض، والبعض بيعتبره سفر توبة سليمان لأنه هو بيحكي زي اعترافاته. يعني مثلا في جامعة 2 يقول: قلت أنا في قلبي هلما أمتحنك بالفرح فترى خيرا وإذا هب أيضا باطل، افتكرت في قلبي أن أعلل جسدي بالخمر وقلبي يلهج بالحكمة وأن أخذ بالحماقة حتى أرى ما هو الخير لبني البشر حتى يفعلوا تحت السماوات مدة أيام حياتهم، فعظمت عملي، بنيت لنفسي بيوتا، غرست لنفسي كروما، عملت لنفسي جنات وفراديس، غرست فيها أشجارا من كل نوع ثمر، عملت لنفسي برك مياه، قنيت عبيدا وجواري، وكان لي ولدان البيت، كانت لي أيضا قنية بقر وغنم أكثر من جميع الذين كانوا في أورشليم قبلي، جمعت لنفسي أيضا فضة وذهب وخصوصيات الملوك والبلدان، اتخذت لنفسي مغنيين ومغنيات وتنعمات بني البشر سيدة وسيدات. ده كل ده سليمان بيحكي. فعظمت وازددت أكثر من جميع الذين كانوا قبلي في أورشليم، ومهما اشتهت وعيناي لم أمسكه عنهما. ثم التفت أنا إلى كل أعمال التي عملتها يداي وإلى التعب الذي تعبت في عمله، فإذا الكل باطل وقبض الريح ولا منفع تحت الشمس. كان واحد بيحكي حكاية حياته كلها وأنه ساب نفسه للشهوات وعمل كل ما بداله، وبرضه في الآخر لقى الحكاية باطل وقبض الريح. فآخر سفر الجامعة يبان قوي توصية سليمان الحكيم الشيخ العجوز الندمان على العمر اللي راح منه، فيقول: أذكر خالقك في أيام شبابك قبلما تأتي أيام الشر أو تجيء السنون، استقول ليس لي فيها سرور، قبلما تظلم الشمس والنور والقمر والنجوم وترجع السحب بعد المطر. يعني إيه هو يقصد؟ أن النظر ضعف خالص وبقى فيه غمامة على العين وبقاش فيه حاجة ليها طعم. يقول: تبطل الطواحن لأنها قلت، ما بقاش فيه ضروس وأسنان يأكله، وتظلم النواظر من الشبابيك، وتغلق الأبواب في السوق حين ينخفض صوت المطحنة ويقوم لصوت العصفور. السن الكبير ساعات يبقى الآن وأقل صوت صحيه، كان زمان في الشباب وصوت المطحنة ما يصحيهوش. وتحط كل بنات الغناء، الأحبال الصوتية راحت لحالها خلاص، ما بقاش عارف يتكلم. وأيضا يخافون من العالي، بيوصف بقى الشيخوخة وتعبها. والشهوة تبطل لأن الإنسان ذاهب إلى بيته الأبدي. يعني سليمان اعترف ان الواحد رايح في سكة الابدية، والنادبون يطوفون في السوق، وبعدين يقول: يرجع التراب الى الارض كما كان، وترجع الروح الى الله الذي اعطاها باطل الأباطيل؟ قال الجمعة، كان اسمه الجمعة، الكل باطل. فالأجزاء دي بتدل أن سليمان تاب في آخر حياته، وربنا بشفاعة أبو داود حفظه وندم على كل اللخبطة اللي عملها في آخر حياته، وربنا قبله وأصبح من الأنبياء المعتبرين. سؤال كمان، سؤال بيقول: هناك خلاف صريح بين قول الله لسليمان في ملوك الأول 3 أعطيتك قلبا حكيما، وقول سليمان نفسه في أمثال 30 لم أتعلم الحكمة. سؤال حلو. في ملوك الأول إصحاح 3 اللقاء المشهور بين سليمان وربنا يسوع له المجد لما تراءى الله لسليمان، وبعد ليلة كلها صلاة وكلها ذبايح ربنا قال له أنت عاوز إيه؟ فقال له: يا رب أنا صغير، اديني حكمة، الشعب كبير عليا، واديني قلب فهيم عشان أميز بين الصح والغلط. فربنا انبسط قوي بالطلب وقال له: عشان أنت طلبت الحكمة أنا هديك كمان اللي ما طلبتوش، إن كان غنى، إن كان نفوس أعدائك، إن كان عمر طويل، هديلك كل حاجة. وفعلا سليمان خد حكمة ما خدهاش حد قبل منه، إنما لأنه حكيم بيكتب في سفر الأمثال ويقول لم أتعلم الحكمة. الجزء اللي قال فيه لم أتعلم الحكمة ده جزء جميل قوي، لأنه عند معرفة الله يظل الحكيم جاهل. بمعنى إيه؟ الإنسان مهما عرف يشعر دايما أنه محدود في معرفته لربنا. فسليمان الحكيم في أمثال 30 كان بيتكلم عن معرفته القدوس، فبيقول إني أبلد من كل إنسان. تصور، هو الجمع الحكيم بيقول أنا بقى عند الحتة دي أبلد من كل إنسان، وليس لي فهم إنسان، ولم أتعلم الحكمة، ولم أعرف معرفة القدوس. من صعد إلى السماوات ونزل؟ إذن هو بحكمة إلهية أدرك أنه هيحصل تجسد، وأن المسيح اللي هينزل هيصعد تاني، إنما هو لسه الحكاية لغز بالنسبة له. فبتأمل كده كحكيم ويقول أنا مش عارف، مش فاهم لسه. من جمع الريح في حفنتيه؟ من صر المياه في ثوب؟ يعني بيتكلم من المسيح له المجد، هو الخالق، به كان كل شيء، وهو اللي صعد ونزل، إنما أنا لسه برضو مش عارف. من ثبت جميع أطراف الأرض؟ ما اسمه وما اسم ابنه إن عرفت؟ شوفوا قد إيه سليمان دخل للعمق، بقى يقول أنا مش عارف اسم ربنا واسم ابنه. كل كلمة من الله نقية ترسن هو للمحتمين به. إذن سليمان الحكيم أمام معرفة الله يقول أنا مش فاهم، يقول أنا لم أتعلم الحكمة بعد. الكتاب يعلمنا إن ظن أحد أنه حكيم فليعلم أنه جاهل لكي يصير حكيم. فكلما الإنسان ازداد حكمة دايما يحس أنه عاجز عن الفهم وإن لسه جاهل بأمور كثيرة أوي. وكلما الواحد بقى حكيم كلما كان متواضع، لأن الحكمة والتواضع صفات إلهية تملأ قلب الإنسان اللي بيطلب ربنا. سؤال كمان بيقول: هناك خلاف واضح بين ملوك الأول 4 عدد 26 في أنه ذكر 40,000 مزود لخيل مركبات سليمان، بينما في أخبار الأيام الثاني إصحاح 9 بيقول أن في 4,000 مزود خيل ومركبات. سؤال حلو. فعلا بيجي أحيانا دلوقتي تشكيك في الكتاب المقدس من خلال بعض الأرقام اللي في العهد القديم اللي بيظهر فيها نوع من التناقض أو التعارض. حقيقة الخلاف ده بسيط جدا وسهل قوي إن الواحد يفهمه. في سفر الملوك لما قال 40,000 مزود خيل ومركبات، يعني 40,000 فرس بيأكلوا من الأكل بتاع الخيل. في سفر الأخبار لما قال 4,000 مزود، هي المزود دي كان نظامها إيه؟ بتبقى عبارة عن وحدات للخيل، كل 10 وحدات يعتبرهم أحيانا مزود. فلو اتقال بعدد عيون الخيل، يعني عدد الوحدات الصغيرة لكل فرس، هتتقال 40,000. لو اتقالت اليونتس أو الوحدات الكبيرة اللي هي كل 10 وحدة، هتتقال 4,000. فاللي قال في سفر الملوك إنهم 40,000 زي اللي قال في سفر الأخبار إنهم 4,000. مفيش تعارض إلا تعارض ظاهري في عملية الحساب. سؤال كمان في الأسفار اللي عدينا عليها بيقول: ما سر خوف إيليا من إدابل بالرغم من قوته؟ سؤال حلو. إيليا النبي مشهور إن هو النبي الناري، وشخص وقف يتحدى العالم كله ويقول إن كان الله هو الله فاعبدوه، وإن كان البعل هو الله فاعبدوه. إزاي الرجل العظيم ده يضعف ويخاف من إيزابل ويكتئب؟ تعالوا نرجع للقصة عشان نشوف مشيت إزاي. بعد اليوم المشهود بتاع لقاء إيليا مع كل الشعب ومواجهة أنبياء البعل، انتهى طبعا اللقاء لصالح إيليا، والشعب كله هتف الرب هو الله، ومسكوا أنبياء البعل وأعدموهم كلهم، وربنا نزل نار واستجاب لصلاة إيليا وكالت المذبح وكالت المية، والناس شافت بعينيها أن ربنا هو الله الحقيقي. إنما يحصل إيه؟ يقول أخبر أخاب إيزابل بكل ما عمل إيليا وكيف أنه قتل جميع الأنبياء بالسيف، فأرسلت إيزابل رسولا إلى إيليا تقول هكذا تفعل الآلهة وهكذا تزيد إن لم أجعل نفسك كنفس واحد منهم في نحو هذا الوقت غدا. يعني إيزابل من غضها لأن دي أبوها رئيس كهنة الأوثان، وهي اللي علمت الشعب الفساد ورمز للشر في الكتاب المقدس. فلما قتلوا أنبياء البعل بقت متغاظة جدا وبعتت له تهديد، قالت له أنا هموتك زي ما موتتهم. فلما رأى ذلك، كنا نظن أن إيليا مش هيتهز لأنه طبيعي أن إيليا ده قوي جدا بربنا وبيقف قدام أخاب ويرد عليه بمنتهى القوة، حصل عكس المتوقع. يقول لما رأى ذلك قام ومضى لأجل نفسه، وأتى إلى بئر سبع التي اليهوذة وترك غلامه هناك، ثم صار في البرية مسيرة يوم حتى أتى وجلس تحت رتمة وطلب الموت لنفسه وقال قد كفى الآن يا رب خذ نفسي لأنني لست خيرا من أبائي. موقف غريب ومش متوقع. إيه تفسير الموقف ده؟ أحيانا الإنسان بعد انتصارات روحية ضخمة جدا عدو الخير يجي يهزه ويوقعه في نوع من الإحباط واليأس، وبعد الانتصار الضخم ده كله حس انه ممكن ما يكونش عمل حاجة برضه. واحيانا ده يجي بسبب نوع من البر الذاتي او الثقة بالنفس الزيادة، اول ما تيجي حتة اتكال على النفس تلاقوا كأن النعمة تفارق الانسان فيقع من النقيض للنقيض، من الثقة الشديدة بنفسه الى صغر النفس والى اليأس. فإليه هنا لقناه بيقول الكتاب مضى لأجل نفسه. إليه ده ما كانش عايش لنفسه أبدا، إيليا كان دايما مشغول بشعبه بخدمته وما كانش يخاف من الموت وما كانش حد يقدر يقف قصاده. المرة دي مضى لأجل نفسه، يعني هرب خوفا من إيزابل، وفي نفس الوقت ساب الصبي اللي معاه كأنه مش عاوز حد معاه، وعمال يقول يا رب خدني موتي خير من حياتي. ولما ربنا قال له مالك زعلان ليه، قال له قتلوا أنبياءك وهدموا مذابحك وبقيت أنا وحدي وهم يطلبون نفسي خد نفسي. طبعا الكلام اللي بيقوله ملوش حق فيه، لان قبلها على طول كان لسه عامل مذبح وربنا نزل نار وكل الذبيحه والناس كلها هتفت لربنا، فما ينفعش يقول الكلام ده في الوقت ده. لكن ده يورينا انه حتى الانبياء الكبار بيجي لهم لحظات ضعف، واحيانا الانسان يجي له يوم يبقى قوي جدا بربنا ويعني ربنا بيعمل معاه معجزات، وفي يوم تاني يضعف ويلخبط ويكتئب ويتثقل يعني بأمور نفسية أحيانا تبقى فوق طاقته. حتى بولس العملاق ده اللي بنشوفه في العهد الجديد يقول تثقلنا جدا فوق الطاقة حتى أيسنا من الحياة. يعني إذا الاكتئاب والحزن والتثقل وطلب الموت بيقعوا فيه حتى الأنبياء الكبار. يونان وقع فيه، داود اتحارب بيه، إيليا أهو عنده حاجة حالة من حالات الاكتئاب. فربنا بيسمح بكده عشان يعزينا كلنا في ضعفاتنا في ضيقاتنا، في نفس الوقت يكشف لنا ان الانسان لو النهاردة كويس يخاف برضه من بكرة لقل عدو الخير يلعب بيه. ربنا بحكمة اتعامل مع ضعف إيليا وبطول بال عجيب، بعت له ملاك وخلاه ياكل وينام وياكل تاني، وقال له تعالى بقى جبل الله حريب، تعالى كده عشان ايه، انت محتاج جرعة روحية ما ينفعش تكمل كده. وقعد 40 يوم ماشي لغاية جبل الله حريب، وهناك بقى شاف ربنا في مجده وفي عزه زلزال وضباب وزوبعة ونار، وفي الآخر صوت منخفض خفيف بيقول مالك هنا يا إيليا. إذن ربنا بيتعامل مع الإنسان في كل مراحله وفي كل ضعفاته، وإيليا بالرغم من انتصاراته العالية وقع في حالة من الكآبة وربنا طلعه منها ورجع تاني إيليا الناري زي الأول. ناخد سؤال كمان، لماذا لم يستجيب الله لإيليا في نزول المطر بسرعة؟ يقصد أنه لما إيليا قفل السماء وما نزلش مطر قفلت معاه على طول، إنما لما جه يفتح السماء وينزل المطر ما كانتش راضية تفتح. فعلا في الأول نسمع إيليا بيقول لأخاب لا يكون طل ولا مطر إلا بكلمة من فمي، على طول السماء قفلت وقعدت على كده 3 سنين ونص. لما حصل لقاء بين أخاب وإيليا بعد السنين دي كلها، وكان أخاب قالب الدنيا بيدار على إيليا، قال له أنت مكدر إسرائيل، قال له بل أنت وبيت أبيك، قال له أنت السبب بخطاياك. وبعدين حصل اللقاء التاريخي بين أنبياء البعل وبين إيليا، والناس كلها شهدت لربنا وشافت الحق. في الآخر يقول إيه في ملوك الأول 18، قال إيليا لأخاب اصعد كل واشرب لأنه حس دوي مطر. يعني إيليا بيقول له أنا سامع صوت مطر، فالحق يا أخاب روح، لكن أول مرة هتمطر بعد 3 سنين ونص. فصعد أخاب ليأكل واشرب. أخاب طبعا خد على كلام إيليا لأنه عارف أنه صاحب كلمة وبيقفل السماء بكلمة. وأما إيليا فصعد إلى رأس الكرمل وخر إلى الأرض وجعل وجهه بين ركبتيه وقال لغلامه اصعد تطلع نحو البحر. قال للولد بتاعه بقف كده ناحية البحر وبص المطر جاي منين. فصعد وتطلع وقال ليس شيء، على غير المتوقع فعلا، ما كانش فيه سحاب وما كانش فيه أي إشارة المطر، مع أن إيليا مدي كلمة للأخاب قال له الحق روح لحسن المطر هيغرق الدنيا. فقال ارجع 7 مرات. إيليا كل شوية يقول للولد روح بس شوف هتلاقي مطر وما فيش فايدة. وفي المرة 7 قال هو ده غيمة صغيرة قدر كف إنسان صاعدة من البحر. الولد عشان يشجعه بيقول له أنا شايف من آخر الدنيا حاجة كده زي الكف، سحابة صغيرة قوي. إيليا قال له بس خلاص يبقى هي دي اللي احنا مستنينها. فقال اصعد قل لأخاب أسدد وانزل لألا يمنعك المطر. روح اجري يقول لأخاب يلحق يروح بسرعة لحسن المطر يغرق الدنيا. وكان من هنا إلى هنا أن السماء اسودت من الغيم والريح وكان مطر عظيم. ربنا له طرق كثيرة في الاستجابة، ساعات يستجيب من أول مرة وساعات يطول، ولما بيطول ملناش غير إن احنا نصلي تاني وثالث ورابع وسابع، وإليه يحط راسه وسط رجليه ويسجد ويقول له رب نزل مطر، ويبص وينتظر الرب وما ييأسش أبدا. إليه لم يضطرد من التأخير، ده الدرس بقى التاني. يعني إن كان أول مرة بكلمة بيقفل السماء، إنما تاني مرة لما جاي يفتحها ما فتحتش على طول، لكنه لم يضطرد، عنده ثقة عجيبة في ربنا إن ربنا هيستجيب حتى لو تأخر. هو ودى كلمة لأخاب وربنا مش هينزل كلامه الأرض. طبعا ده إيمان عجيب من إليه وثقة جميلة في ربنا، وإنه هيفضل يصلي مهما حصل، ويقول للولد ده بص شوف بس يمكن يكون في حاجة جاية. ومجرد ما الشاب الغلام شاف حاجة زي الكف كده قال له خلاص كده ده اللي احنا مستنينه. وعلى إيمان إليا اتملت الدنيا السماء كلها غيوم وسودت من السماء ونزلت سيل ضخم ومطر شديد جدا عوض كل السنين اللي فاتت. سؤال كمان، هناك اختلاف في بعض الأرقام بين سفري الملوك الثاني وأخبار أيام الثاني. مثلا في ملوك الثاني 24:8 يقال أن يهوياكين ملك ابن 8 سنوات، أما في أخبار الأيام الثاني 36:9 يقال أنه ملك المرة الأولانية 18 سنة المرة الثانية 8 سنوات. فعلا أحيانا يوجد نوع من التعارض في الأرقام، وانتوا عارفين ان احنا قلنا سفر أخبار أيام أول وتاني بيحكي كل اللي حصل في التاريخ قبل منه، بيحكي مثلا أسفار من أول التكوين وبيركز على أسفار صمويل الأول والتاني ملوك أول والتاني، كأنه بيراجع التاريخ كله. فبعض الأرقام اللي بيذكرها سفر الأخبار بتبقى مختلفة عن الأرقام المذكورة في سفر الملوك الأول أو التاني، إنما كل اختلاف له تفسير. زي مثلا في قصة يهوياكين ده، ده واحد من الملوك الأشرار اللي حصل وقتها السبي. هو بعض الملوك كان يحصل إيه؟ يملك مع أبوه من سن صغير عشان يتمرن كولي العهد. فيهوياكين ده من سن 8 سنوات بقى يقعد جنب أبوه كأنه ملك بالنيابة عنه. على 18 سنة كان أبوه اتاخد ضمن المزبيين، فبقى يهوياكين هو الملك فعلا. فلما تقال انه ملك ابن 18 سنة ده فعلا ملكه الحقيقي، لما تقال انه ملك ابن 8 سنوات معناه انه كان بيملك مع ابوه في الوقت ده، كان بدأ يمارس مهام الملك مع ابوه. مثل تاني على تناقض بعض الارقام، التناقض ظاهري، انه مثلا في حياة واحد اسمه يسام الملك، يقول في اخبار الايام الثاني اصحاح 27 كان يسام ابن 25 سنة حين ملك، وملك 16 سنة في اورشليم. لو لاحظتوا في سفر الملوك هتلاقوا الرقم مش 16، هتلاقوا 20 سنة. طب منين هنا بيتقال 16 سنة ملك وهناك تقال قعد 20 سنة ملك؟ تتفسر قبلها على طول في الاصحاح اللي قبلها ان عزية الملك ابوه كان أبرز إلى يوم وفاته، وأقام في بيت المرض أبرز لأنه قطع من بيت الرب، وكان يسام ابنه على بيت الملك يحكم على شعب الأرض. يبقى يسام قعد يحكم مطرح أبوه، وأبوه كان لسه عايش 4 سنين، ولما مات أبوه يسام قعد على الملك لوحده فقعد 16 سنة ملك. فإذا لما نجمع الأربعة والستاشر يبقى قعد ملك 20 سنة إذا تحسبوا الأربع سنين بتوع أبوه، وإذا ما تحسبوش يبقى فعلا الكلام هنا 16 سنة مظبوطين. دائما الاختلاف الظاهري للأرقام لازم وراء تفسير، وتفسير منطقي وتفسير مقنع، فمحدش ينزعج لما حد يهاجم الكتاب ويقول الرقم ده غير الرقم ده والموضوع مرتبط بنفس الشخص. لازم ليها تفسير منطقي، زي مثلا أنه شارك في الملك مع أبوه فترة، أو الرقم ده اتحسب من بداية غير الرقم الثاني من بداية مختلف. ناخد سؤال كمان، لماذا يتكرر حادثة قيامة الأموات على يد إيليا وإليشع بطريقة متشابهة وفيها تفصيلات غريبة؟ طيب نشوف، يعني فعلا في ملوك الأول 17 هتلاحظوا قصة إقامة إيليا لابن أرملة صرفت صيدا في ملوك الأول 17، بينما في قصة إقامة إليشع لابن المرأة الشونامية تلاقوها في ملوك الثاني إصحاح 4. في تقارب شديد بين القصتين، وما تنسوش أن إليشع تلميذ إليه. نشوف مثلا القصة الأولانية في ملوك الأول 17، هنا يقول بعد هذه الأمور مرض ابن المرأة صاحبة البيت واشتد مرضه جدا حتى لم تبق فيه نسمته، فقالت لإيليا مالي ولك يا رجل الله، هل جئت إلي لتذكير اسمي وإماتة ابني؟ فقال لا، أعطيني ابنك. وأخذوا من حضنها وصعدوا به إلى العلية التي كان مقيما به. لأن في تسلسل هتلاقوه متكرر في إليشع، إنه ياخد الطفل ويشيله ويطلع به لمطرح قليته أو العلية بتاعته، وأضجعه على سريره وصرخ إلى الرب وقال أيها الرب إلهي، أيضا إلى الأرملة التي أنا نادل عندها، قد أسأت بإماتتك ابنها. فتمدد على الولد 3 مرات وصرخ إلى الرب وقال يا رب إلهي لترجع نفس هذا الولد إلى جوف. فسمع الرب لصوت إلي فرجعت نفس الولد إلى جوفه فعاش. فأخذ إلي الولد ونزل به من العلية إلى البيت ودفع لأمه وقال إلي انظري ابنك حي. الأباء علمونا أن الحركة دي أن ياخدوا للعلية بتفكرنا بربنا يسوع له المجد، لأن المسيح له المجد لزق في طبيعتنا، بقت طبيعة خاصة به بالتجسد، ومات بيها وقام بيها. فكأن إيليا لما بيحتضن الطفل وبيضطجع عليه وثلاث مرات بيفكرنا بحكاية موت المسيح وقيامته، عشان يبقى هو أخذ الذي لنا وأعطانا الذي له. كأن إيليا إدى الحياة لهذا الطفل أو لهذا الشاب عشان وهو مستعد يموت بداله. فالفكرة مرتبطة بفكرة المعمودية أو فكرة التجسد الفداء لربنا يسوع. نفس الموقف ده هتلاحظوه قريب لي جدا في ملوك الثاني إصحاح 4. قالت أم الصبي حي هو الرب وحي هي نفسك أنني لا أتركك، فقام وتبعه. لما كان إليشع عاوز يبعت العصاية بس مع جحزي عشان يقوم الصبي، قالت له لا أنا مش هسيبك أنت تقوم معايا. وجاذ جحزي قدامها ووضع العكاز على وجه الصبي فلم يكن صوت ولا مزغ. فرجع للقائه وأخبره قائلا لم ينتبه الصبي، يعني عقبال ما إليشع جاي في السكة جهزي سبق وحط العصاية بس ما اشتغلتش. فرجع لإليشع قال له الولد ما قامش. ودخل إليشع البيت وإذا بالصبي ميت ومضطجع على سريره، فدخل وأغلق الباب على نفسيهما كليهما وصلى إلى الرب ثم صعد واضطجع فوق الصبي ووضع فمه على فمه وعينه على عينيه ويديه على يديه وتمدد عليه فسخن جسد الولد. ثم عاد وتمشى في البيت طار إلى هنا وطار إلى هناك وصعد وتمدد عليه فعطف الصبي 7 مرات ثم فتح الصبي عينيه. فدعا جهزي وقال ادعو هذه الشونامية، فدعاه ولما دخلت إليه قال احملي ابنك، فأتت وسقطت على رجليه وسجدت إلى الأرض وحملت ابنها وخرجت. إذن قصة إقامة الطفلين دول مرتبطة بفكرة قيامة المسيح له المجد، إن ربنا يسوع هو اللي هيقومنا بموته هو، والسرير والاضطجاع دايما إشارة إلى موت المسيح، لأن ربنا يسوع اضطجع وقام، ما بنقولش حتى ساعات مات، هو طبعا مات لكن المقصود بيها أنه يعني كمان نام وقام لأنه له سلطان على الموت. فإيليا وإليشع تشبعوا بالمسيح دون أن يدروا بالحركة دي وادوا الحياة للولد. العجيب أن حتى في العهد الجديد في قصة شبيهة بكده، لما بولس الرسول كان بيوعظ في ليلة وقع شاب من الدور الثالث ومات وقت القداس اللي كان عامله واسمه أفتيخوس، والناس انزعجت فقال لهم ما تنزعجوش وحضنه ووقع عليه برضه واحتضنه، وبعد القداس بعد الجسد والدم بعد ما تناولوا كلهم أتوا بالفتى حيا وتعزوا تعزية ليست بقليلة، كلها مرتبطة بقصة موت وقيامة المسيح له المجد. سؤال كمان، ما معنى أعطيت بكوريته لبني يوسف ابن إسرائيل؟ هل تعطى البكورية من شخص إلى شخص كما ذكر في أخبار الأيام الأول إصحاح 5؟ سؤال حلو. فأخبار الأيام الأول كان بيحكي لنا النسب والتاريخ، فبيقول في إصحاح 5 بنو رؤوبين بكر إسرائيل لأنه هو البكر، رؤوبين فعلا هو البكر، بكر يعقوب بكر إسرائيل، ولأجل تدنيس فراش أبيه أعطيت بكوريته لبني يوسف ابن إسرائيل فلم ينسب بكرا. يعني إيه؟ يعني البكورية الحرفية أو الجسدية معروفة، لكن أحيانا تسقط بسبب خطية صاحبها. يعني هنا رؤوبين لم يحتفظ بالبكورية لأجل تدنيس فراش أبيه، ليه؟ لأنه خد واحدة من سراري أبوه واجتمع بيها، فهنا كأنه دنس فراش أبوه فحرم من البكورية، فحسب يوسف بكرا. بقية الكلام يقول لأن يهوذا اعتز على إخوته ومنه الرئيس، إشارة أن المسيح جاي من يهوذا، وأما البكورية فليوسف، حسب يوسف بكرا لأن يوسف مجد أبوه يعقوب لما يعني بقى رئيس وزراء مصر واستضاف يعقوب وإخواته، وكان حكاية حلوة قوي، وجاب منسى وإفرايم وهما الاثنين خدوا نصيب زي نصيب 2 من ولاد يعقوب. هنا يوسف حسب هو البكر بالنيابة عن رؤوبين. والفكرة دي مالية العهد القديم، ان البكر الاول او البكر الطبيعي ساعات يرفض، زي قايين، قايين كان بكر نفسه بخطيته رفض وبقى شيث هو البكر بعد كده اللي جه منه المسيح له المجد. اسماعيل كان البكر لكن البكر الحقيقي اسحاق اللي يجي منه المسيح له المجد، وهكذا تيجي تلاقوا انه حتى البكر بتاع يسى ما كانش هو المقبول امام الله، إنما داود هو اللي حسب بعد كده يجي منه المسيح له المجد. عيسو يعقوب، عيسو يعتبر البكر، إنما يعقوب خد البكورية، صحيح خدها بطريقة ملتوية شوية لكن ربنا سامح بيها عشان يبقى البكر. إذن فكرة البكورية الروحية عشان يتقال علينا في الآخر كلنا كنيسة أبكار. كنيسة أبكار يعني كلنا مدعوين أن نكون أبكار تشبها بالبكر اللي هو المسيح له المجد، أخونا البكر اللي على مثاله وعن طريقه ممكن ندخل كلنا السماء. احنا ما زلنا في انتظار اسئله جديده في الاسفار اللي فاتت او حتى في الاسفار اللي جايه، والى لقاء قادم من سلسله فتشوا الكتب.